انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تفتكروا الفراعنة كانوا بيصحوا من النوم على صوت ايه؟ كانوا بياكلوا ايه؟ بيلبسوا ازاي؟ الحضارة المصرية مش بس اهرامات وتماثيل، دي يوميات وعادات وضحك الطفل في حارة فرعونية. تعالوا نعيش معاه، نروح السوق، نزور المدرسة، نسمع أقدم قصة حب، ونشوف إزاي كانوا بيحتفلوا بالأعياد. برنامج بالبلدي مصري بيحكي تفاصيل يوميات حضارة مصر زمان زي ما محدش حكاها قبل كده. تابعوني كل أسبوع، أنا سوزي الطوخي في برنامج بالبلدي مصري على تسعينات FM، وخليك جزء من التاريخ الحي.
بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اتنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الخير والجمال مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات FM، أهلا بحضراتكم في أولى حلقات برنامج بالبلدي مصري الموسم الرابع، واللي هيكون بعنوان يوميات مصر القديمة. بتشرف أكون معاكم أنا سوزي الطوخي كل يوم اتنين الساعة 7:15 مساء على أبليكيشن الراديو تسعينات FM وعلى صفحتنا على الفيسبوك. الموسم ده هيكون مختلف عن المواسم السابقة، احنا هنتكلم عن مصر القديمة اللي اتوجدت قبل التاريخ، ولأن تاريخ مصر ما يتحكيش في 100 حلقة ولا حتى 1000، مفيش حلقات تكفي حضارة بحجمها ولا تاريخ دولة زيها. تاريخ دولة عدى عليه أكتر من 7000 سنة ولسه مكمل في إبهار العالم بجماله وصموده وشعبه وأرضه ونيله. في الموسم الجديد يوميات مصر القديمة هنغوص سوا في حياة شخصيات عاشت فيها، هنشوف سوا حياته ويومه كان عامل إزاي، هنسمع قصته على لسانه، هو اللي هيحكي وهياخدنا معاه نعيش حياته ونتفرج سوا على يومه ونحس سوا بعظمة مصر القديمة اللي كانت وهتفضل عظيمة. هنطلع فاصل، بس الأول خلينا أفكركم بطرق التواصل معانا على طريق رقمنا 00124279894، وممكن تعلقوا على اللايف وأنا هرد على حضراتكم، وكمان ممكن تجاوبوا على سؤال الحلقة. لو حضرتك سيدة سنة 2500 قبل الميلاد، اوصف لنا يومك كان عامل إزاي؟ طبعا لو حابين تشوفونا صوت وصورة خليكم معانا على اللايف على صفحتنا على فيسبوك، ولو حابين تسمعوا الأغاني في الفواصل اسمعونا على الأبليكيشن. أسيبكم مع خضرة محمد خضر، بحب بلدي، فاصل وراجعين.
Yeah.
أهلا بحضراتكم مرة تانية. إحنا النهاردة في يوم من يوميات مصر القديمة. إحنا هنتكلم النهاردة عن اليوم العادي بتاع سيدة مصرية عام 2500 قبل الميلاد، بس هي طبعا ما تعرفش الموضوع ده، بس هنسيبها تحكي، واللي حابب يسألها سؤال ممكن يتصل على رقمنا 01427894 ويسيب سؤاله أو الكومنت بتاعه وإحنا هنوصله لها وهترد عليك أكيد. ضيفة حلقتنا النهاردة هي السيدة نفر حطب، زوجة وأم. هنسيبها تحكي لحضراتكم عن نفسها وحياتها ونروح معاها في رحلة ليومها العادي قبل 2500 سنة قبل الميلاد. يلا بينا. اتفضل يا ست نفر حطب. اسمي نفر حطب، يعني الصفاء الجميل، من مدينة منف، عايشة على ضفاف النيل في بيت من الطوب اللبن وسط الزرع والنخيل. كل بيوت المصريين نفس الشكل تقريبا، اللي يفرقها الزخارف الخارجية. معروف عننا ان احنا اساتذة في الفن والرسم. نسيت اقول لكم اني متجوزة من كامنتو، كاتب في مخازن المعبد، ودي وظيفة كبيرة لانه بيشرف على توزيع الحبوب والبضائع. وعندي 3 اولاد، راع حطب وده بيشتغل مع ابوه، وميري نفر بيروح مدرسة الكتبة، وسات ازيس ودي بنوتة عايشة معايا لسه بتتعلم الغزل والخبز لحد ما يجي وقت دخولها المدرسة. والعلم كله هنا بيشتغل، لازم يكون لك وظيفة، حتى لو انت طفل أو عجوز لازم تكون منتج، مفيش حد عاطل عن العمل. تعالوا بقى أحكي لكم يومي بيمشي إزاي. بصحى قبل الشمس، أول ما أسمع صوت الوز بياكل في الجنينة بولع الفرن الطيني وأخبز العيش تاه، وأجهز الفول النابت والشعير المسلوق للفطار. بيكون في الوقت ده زوجي كامنتو في الحمام، احنا بنستحمى مرتين الصبح ومرتين بالليل، ولازم يحلق شعره وشعر جسمه تماما عشان دي من النظافة، ويغسل أسنانه بفرشة مخصصة للأسنان وبمعجون مصنوع من قشر البيض المطحون وورق النعناع، وبعدين يلبس جلابيته الكتان البيضة ويفطر، وياخد معاه خبزتين وقطعة بصل وقطعة جبن، ويروح هو وراع حطب ابني الكبير على المعبد عشان يشتغلوا، ومري نفر بياخد ورق البردي وعلبة الآلام ويروح مدرسة الكتبة، وبفضل أنا وسات إزيس قاعدين في البيت نأكل الطيور اللي أنا مربيها فوق السطح، ونلم الحطب ونقعد نغزل الصوف، ونروح السوق نبدل الصوف بخضار أو فاكهة أو بذور كتان. الجو حر بس النيل بيرطب علينا، وعلى بستيت دي قطة سات إزيس بنتي مربيها. القطط عندنا مقدسة وممنوع حد يلمسها، ومسموح لها تدخل أي مكان، مرحب بيها في أي مكان حتى لو كان المعبد، حتى لو قصر الفرعون، وأي حد يتعرض لها بيتعاقب فورا. دلوقتي أنا في حيرة كل يوم، يا ترى أعمل إيه على العشاء؟ أما يجي كامنتو وراع هعمل لهم إيه ياكلوه؟ ممكن أعمل وز أو أشوي لحم طور وجنبه شوربة أو ملوخية، وكمان نحلي بفاكهة محطوط عليها عسل أو مربى التين. أما أقوم وهبقى أرجع أكمل لكم الكلام. لحد هنا الست نفر حطب وصلت لنص يومها اللي كله شغل وكد، زي أي ست مصرية أصيلة في بيتها. الفقرة الجاية هنعرف أكتر عن حياتها وظروف المعيشة في الوقت ده. هنطلع فاصل ونرجع نكمل يوميات نفر حطب.
مصر قالت صوت ولادي، كلمة الحق في بلادي، هم دول سر التحدي، هم دول زهرة جهادي، هم دول هم الشباب. مصر قالت الكرامة عزة النفس بشهامة، هم دول أكبر علامة، كل حي وله قيامة زي ما قال الكتاب. مصر قالت انحيازي عمره ما كان لانتهازي،
التعازي في الشهيد رغم اعتزازي إلا من بعد الحساب. مصر قالت الحقيقة في العزيمة والإرادة، هم دول سر الريادة والعمل أفضل عبادة تستحق إني تسواب، تستحق إني تسواب.
ورجعنا تاني ليوميات مصر القديمة واللي مستضيفين فيها النهاردة الست نفر حطب، السيدة المصرية اللي عاشت سنة 2500 قبل الميلاد، وهي بتحكي لنا تفاصيل يومها والمتشابه كتير مع تفاصيل يومنا حاليا. بس الأول تعالوا نشوف التعليقات على السؤال الحلقة. احنا كنا سألين تخيلي حياتك لو انت سيدة مصرية قبل 2500 سنة قبل الميلاد، والحقيقة السيدات المصريات يعني ما بخلوش عليا بالإجابة. الحقيقة كان عندهم خيال خصب ولطيف جدا جدا. عندي زميلتنا نانسي هانئ بتقول مبدئيا كده أنا هكون ملكة أو من العائلة الملكية علشان أنا لا أصلح للفرهدة ما قبل المروحة والتكييف، فيومي هيبتدي بمشروبي اللي كان قبل اختراع القهوة وأشربه على النيل مع قطعة منين محشي. وفعلا المنين كان موجود، ومش عايز أقولك كانوا بيفطروا إيه، بيشربوا إيه الصبح، كانوا بيشربوا بيرة مدام نانسي يعني كانوا بيصطبحوا مش عارفة. لا بس هو كان مشروب شعير مش مسكر يعني. طبعا منين محشي بأي حاجة، هما كان عندهم عجوة وكان عندهم تين وكان عندهم مشمش، فكانوا بيحشوه أكيد يعني. والخدم حواليا بيهووا وده بعد ما أكون خدت الشاور في المسبح الخاص بيا بورق الورد. لا لا ده كده أحلام تحفة جدا يعني. إحنا كلنا ناخد أتوبيس ونروح نقعد مع الأخت في الحطب، على فكرة من فدية في الجيزة، فبرضو الجو مش صعب قوي يعني. زميلتنا نيفين وعلى فكرة ببارك لهم هو وأخويا الحقيقة نادر سامي، عاملين برنامج نادر ونيفين رايحين على فين يوم السبت الساعة 10:30، اتفرجوا عليه. على فكرة قعدتهم حلوة جدا وخناقاتهم على المشاكل الأسرية والزوجية والعائلية تحفة بجد، فهتنبسطوا إن شاء الله بالبرنامج بتاعهم. نيفين بقى بتقول أصحى الصبح على صوت فرعوني بيقول لي قومي يا أميرتي. هم يا جماعة هما كل أميرات وملكات، ما فيش حد يعمل غدا للرجالة شكله كده. نتجول في أرجاء القصر لتعين تجديداته بعد أن أمرت الخدم بتحقيق أمنياتك، لأن ده أدم تجوزة أبو نواف بتاع الفرعنة يا أستاذة نيفين، مش فاهمة. لأنك أميرة قلبي وحياتي، ونقوم الإفطار في بهو القصر مع أصوات الكناريا وصوت شلال الماء بجانبنا. الحقيقة أنا سعيدة جدا بأحلامكم الوردية دي يا جماعة، ومشكرين جدا على الردود، وبرضو يسعدني يعني تعليقات حضراتكم على الحلقة النهاردة. أنا منتظرة باقي التعليقات. ونرجع للأخت نفر حطب، نقول لها بقى اتعرفتي على زوجك ازاي وايه طقوس الزواج عندكم؟ انت قلت لي ان انت متجوزة وعندك 3 اولاد، فانا عايزة اعرف بها ايه طقوس الزواج عندكم. فضلي احكي حكايتك. الاسرة عندنا هي اهم واقدس شيء، عشان كده كان الزواج له طقوس بتعكس نظرتنا للاسرة والحب والاستقرار. الاول نعرف ان مفيش عندنا حد بيتجوز اخته او امه او خالته أو عمته إلا لو كان من أسرة الحكمة وعاوز يحافظ على النسب والدم الملكي، وده بيحصل في حالات لو ما كانش في حد تاني مناسب للزواج. أما عن الشعب فالشباب بيشوف بنت بتعجبه أو أمه تعرفها أو أخته وبيروح يتقدم لها. الشعب ما كانش بيتجوز إخواته أو حد من محارمه خالص. عمر الشاب بيكون ابتداء من 16 أو 17 سنة والبنت 14 أو أقل. لو كانوا أكبر من كده بيكون ده الزواج الثاني، لأن مفيش حد بيعدي 20 بدون زواج. عقد الزواج بيكون مكتوب ومحدد فيه حقوق والتزامات الزوجين، وبيشهد على العقد عدد كبير بيبدأ بـ5 وممكن يزيد عن 16 فرد. في كمان قايمة مكتوبة فيها كل شيء يخص العروس والأثاث بتاع البيت وملابسها ومجوهراتها، والعريس مسؤول بالحفاظ عليها وإعادته ليها في حالة الطلاق أو وفاته. أما قبل الفرح بيوم بيكون في احتفال في بيت العروسة، وبيرسموا على إيديها ورجليها بعجينة الحنة، وده عشان تكون مخلصة لزوجها زي جدتها إيزيس أما جمعت جسد زوجها أوزوريس وتخضبت إيديها بالدم فكان شكل الحنة. فإحنا بنحن إيدينا عشان نقول إن إحنا هنكون أوفياء زي جدتنا إيزيس. كمان كل ملابس وأدوات العروسة بتروح في صندوق كبير من الخشب أو الأبانوس أو الفضة أو الذهب، وده طبعا حسب الطبقة الاجتماعية اللي بتنتمي ليها. أما الحفلة نفسها فكانت عادية، العريس بجلابية أبيض بيضة كتان، والعروسة بفستان مطرز أبيض وطرحة من الشبك. ومع العروسة بيكون فيه كرسي مهم جدا، هو كرسي عادي لكن له فتحة بدل القعدة، وده كرسي الولادة علشان تقعد عليه وهي بتولد، وده العروسة بتاخده من أول يوم، وطبعا بيكون مزين حسب الطبقة الاجتماعية. طبعا انتوا عرفتوا كده خلاص. من أحلى الأيام اللي مرت عليا هو اليوم السابع بعد ولادة رع ابني الكبير، لأن الأطفال عندنا بيموتوا دايما قبل اليوم السابع، لكن لو جه عليه اليوم السابع بيبقى خلاص هيعيش، بنسميه وبنعمل له احتفال. هتسألوني أمال كنتوا بتنادوه بإيه السبعة أيام اللي قبل ما تسموه؟ إحنا كنا بنقوله كا تا مو تي، أو الاختصار بتاعها كوتوموتو، يعني لسه صغير ومعندوش اسم. الاحتفال بيكون مع الأهل والأصحاب، بنولع شموع عشان تنور للطفل طول الليل، وكل شمعة مكتوب عليها اسم، وآخر شمعة تنطفي نسمي الاسم اللي عليها عشان يكون عمره طويل. وفي نفس طبق الشمع بنحط سبع حبوب عشان يكون رزقه واسع وغني، وبنوزع الهدايا على الموجودين، وهم كمان بيقدموا هدايا للأم والمولود. لكن أهم ما يميز حياتي كامرأة عايشة في مصر عن أي دولة موجودة حوالينا اللي سمعته من حكايات عجيبة من التجار اللي بيجوا عندنا، إن المرأة عندهم ملهاش حقوق نهائي، وبتتعامل زيها زي الأملاك بيع وشراء. أما المرأة المصرية لها حقوق وتقدر تمتلك أراضي وتدير مشاريعها الخاصة وتتصرف في ممتلكاتها بنفسها، كمان كان عليها حق الموافقة أو الرفض للعريس المتقدم له، ولها تعويض مالي كبير إذا خانها أو طلقها، غير القوانين اللي بتجرم العنف ضد المرأة، لأن مننا الطبيبة والمعلمة والكاهنة وصاحبة الأعمال والتجارة. وهنا سكتت الست نفر حطب عن الكلام المباح واللي حكت فيه يوم من يومها، وبعض الطقوس الجميلة اللي مكملة معانا لحد النهاردة زي السبوع والحنة وورقة القايمة. لكن الأهم هو حفظ كرامة السيدة المصرية وحفظ حقوقها ومكانتها ووضعها في المجتمع اللي سن قوانين مخصوص لحفظ حقوقها. وبكده نكون خلصنا فقرة يوميات مصر القديمة، ونطلع فاصل ونرجع نقولها بالمصري.
انت النص اللي خاص وما فيش غيرك انت وبس، انت اللي مليت لحياتي وعملت لدنيا تحس، كان قلبي ده قبلك هاو ودخلت اكلت الجو، حتى الايام الصعبه في ثواني معاك تحلو، خد كل مشاعري وفك وما سابش الغير ومكان وقفل بقى بعد وسك. كان قلبي فاضي وعجان دايما واقف عالشط، كان قلبي بقله هادي جيت خلتني تجننت
عليك العين
مرة تانية. في فقرتنا النهاردة هنلف شوارع وحواري مصر بالكلمة، كلمة يمكن صغيرة لكن مليانة روح وحكايات. هنا في مصر مفيش حاجة بتتقال زي ما هي في القاموس، احنا بنحط عليها بهاراتنا الخاصة. يعني مش بنقول كيف حالك لكن بنقول عامل ايه، مش بنقول اهلا وسهلا بس بنقول نورتنا، ولا اشتقتلك لكن بنقول وحشتني. كلام فيه حميمية وخصوصية بين اللي بيتكلم واللي بيتكلم معاه، الكلام خارج من القلب عشان يلمس قلب الشخص التاني. وفي كل حلقة هناخد كلمة نعرف أصلها المصري، اتولدت ازاي ولفت الشارع ازاي، عشان في الآخر نقولها بالمصري ونحس بطعمها المصري الأصيل. وأول كلمة معانا النهاردة هي كلمة البركة، ومعنى البركة الخير والزيادة، لكن في المصري هي أكبر شعور بالرضا والنعمة والنشاط والسعي. فاحنا عندنا اللمة بركة، ونقول دايما اللقم بتمنع النقم. يعني ايه؟ يعني لما نبقى قاعدين مع بعض عيلة ومتجمعين وبناكل سوا، الاكل دوت بيمنع عننا اي شر. ليه؟ لانه بيحسسنا بحميميتنا وبحبنا، وان اللمة بتاعتنا دي ملمومين عشان احنا واحد. كمان بنقول الناس الكبيرة بركة، الناس الكبيرة اللي بنقابلها في حياتنا، امي وابويا ستي وجدي، حتى الناس اللي بنقابلها في الشارع الكبيرة بنحس ان دول بركة حياتنا، دعوتهم بنستناها وبنتمناها وبنحس دايما ان هي منها للسما على طول. ضحك الطفل صغير بركة، احنا بنتفائل بوش الطفل الصغير، نقول دايما وش جديد يرزقنا برزق جديد، بنتفائل بأي حاجة متعلقة بالأطفال، ضحكة حتى لو الطفل شاور عليك من بعيد وتحك لك بتضحك له وبتلعبه كأنه ابنك بالظبط. البيت الهادي بركة، البيت الهادي اللي مفيهوش مشاكل، اللي مفيهوش حد تعبان، اللي فيه حب وفيه سعادة وفيه لمة، ده بركة. ونقول كمان الحركة بركة، لأن الشغل والكد ده بيخلي الإنسان حاسس بقيمته في المجتمع وعامل يعني إنجاز وإنتاج يخلي الشخص حاسس إنه هو مفيد وبيحسسه بقيمته في المجتمع. بنقول كمان البركة في القليل، وده أسمى معاني الرضا. البركة عندنا ليها معنى متفرد جدا في المصرية، ولأن احنا يعني شعب متفائل على طول، فعندنا كلمة أبشر. في المعجم العربي الفصيح أبشر معناها خد البشرة أو الخبر السار، لكن في الشارع المصري انقلبت وبقت كلمة دافية وسريعة وتطلع من القلب. لما حد يقول لك أبشر أو أبشر يا باشا، بيكون بيطمنك إن طلبك هيتعمل أو خبرك أو خيرك هيتحقق. والطريف إن المصري ساعات يضيف عليها لمساته، فبيقول لك أبشر يا كبير وأبشر يا معلم، أو حتى أبشر بس أنت، وكأنه بيقول لك ولا تشيل هم. المصري بيحب الكلمة اللي فيها دفى ووعود حلوة، عشان كده لما تسمعها ابتسم، لأنه وراها روح مصرية أصيلة. الكلمات المصرية فيها دفى وحب ويعني سعادة علشان دايما بتبقى خارجة من القلب للقلب. وفقرة قولها بالمصري دايما كنا بنقول فيها الكلمات اللي موجودة في اللغة المصرية بس، لكن مش موجودة في لهجات تانية، ودايما كنا بندور دايما على أصل بعض الكلمات وبنقولها وبنشتغل عليها سوا، جات منين وقلناها منين وإزاي دخلت حياتنا واستخدمناها وكانت يعني شريكة معانا في المجتمع بتاعنا وزادت من ثقافتنا ولهجتنا. فهنلاقي كتير من الكلمات المصرية القديمة اللي مكملة معانا لحد النهاردة عادي، زي كلمة ترابيزة، دي متاخدة من اليونانية ولكنها كلمة قبطية في الأساس. توت مأخوذة من الاسم الإله توت وكانت بيرمز له بالحكمة. كلمة بس، كلمة بس دي اللي هي كفاية بس باللغة المصرية اللي احنا حقيقة بنتفرد بيها، واللهجة العامية هي مش لغة لكنها لهجة، هي تطور طبيعي للغة المصرية القديمة والقبطية مع بعض. ساعة من الكلمات المصرية، ساعة يعني وقت من الزمن، وتمساح من الكلمة مسحة، برضو كلمة تمساح هي مصرية أصيلة. نونو يعني طفل صغير، واحنا خدنا النهاردة كلمة كاتيموتو اللي هي كوتوموتو، زي ما احنا بنقولها كوتوموتو يا حلوة يا بطة، لا هي معناها انه طفل لسه ما تمش 7 أيام ولسه من غير اسم. من الكلمات الحقيقة نفر اللي احنا خدناها النهاردة هي اسم نفر حطب الست اللي هي جميلة. بر يعني بيت أو منزل. الحقيقة الكلمات المصرية القديمة من الكلمات الغنية جدا جدا اللي احنا لسه بنستخدمها لحد النهاردة، و يعني بنتشرف وكده. انا عايزة اقول كلمة اللي هي مش عايزة اقولها ان احنا مغرورين قوي بحضارتنا، ولكن هي تستاهل واحنا نستاهل نتغر الحقيقة باللغة المصرية بتاعتنا أو حضارتنا كلها على بعضها. أنا بقول إن أنا بقيت يعني في حتة غرور كده من ساعة ما بدأت المواسم، وإحنا النهاردة في الموسم الرابع. الحقيقة كل حلقة بحس بقيمة الحضارة المصرية وقيمة جنسيتي المصرية اللي أنا بتشرف بيها جدا جدا جدا. إحنا وصلنا لآخر الحلقة، وشوفكم يوم الاثنين الجاي قبل المعدة بنص ساعة. أسيبكم في خير وبخير. باي باي.